بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي في قصة يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عند قول الله تبارك وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. قبل أن يتكلم القرآن الكريم عن صفات يحيى، أمره بأن يأخذ الكتاب بقوة، تكليف بعشق وحبا للتنفيذ، وحنانا من لدنا. الحنان قلنا الشفقة والرحمة القوية، والعرب تقول حنانك وحنانيك، أي حنانا بعد حنان وشفقة بعد شفقة، أي تعطفا ورحمة وشفقة. ومنه قول طرفة: أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك، بعض الشر أهون من بعض، يعني لا تستعصينا، ابقي منا بقية، وكلاهما شر لكن في شر أهون من شر. ومنه قول الحطيئة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تحنن علي هداك المليك، فإن لكل مقام مقالا. ومنه قول ابن درهم الكلبي: وأحدث عهد من أمينة نظرة، وأحدث عهد من أمينة نظرة على جانب العلياء، إذ أنا واقف تقول حنانا: ما أتى بك ها هنا، أذو نسب أم أنت بالحي عارف. العرب تقول حنانك يا رب وحنانيك يا رب تبارك وتعالى، أي نريد رحمتك. وكلمة حنانا من لدنا تعطيك زيادة في المعنى، أن هذا الحنان الذي غرسه الله عز وجل في قلب يحيى كان حنانا فوق العادة، حنان شديد من لدنا، يعني لا يقدر على غرس هذا الحنان إلا الله تبارك وتعالى. وهذه الإشارة تدلك، وجود الأخلاق كلها تدلك على وجود الخالق. من الذي غرس فيك الفطرة الإنسانية حن بطبيعته إلى الشفقة والرحمة وتتفاوت بالناس؟ دليل على الخالق الذي أوجد هذا. إشارة إلى أنه حنان تجاوز الحد المعتاد عند الناس، لأن الشيء لأن العظيم لا يهب إلا عظيما، حنانا من لدنا، العظيم لا يهب إلا عظيما. وصفة الحنان والشفقة ضرورية عند الناس، بل وعند الأنبياء أشد ضرورة. لماذا؟ ليؤلف قلوب الناس. نعم، يجتمع حولهم الناس برأفتهم ورحمتهم وشفقتهم. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: كان يحيى يطعم الطيور والحيوانات من طعامه رحمة بها وحنانا عليها، وربما أطعمها طعامه وبقي يومه بدون طعام. هي رحمة شفقة يعني غير عادية، غير عادية. يقول البروسوي: كانت شفقة يحيى عامة، وعلى أبويه كانت خاصة، وحنانا من لدنا وزكاة، أي لا يستطيع أو لا يقدر على إيجاد هذه الرحمة بهذا القدر إلا الله تبارك وتعالى. يقول صاحب الظلال: كان يحيى مطبوعا على الحنان، لا يتكلفه ولا يتعلمه، يعني ألقاه الله عز وجل في قلبه، لا يحتاج إلى أن يتعلم الحنان كما يتدرج الطفل في بيته، لا، لا يحتاج إلى لا يتكلفه ولا يتعلمه، مطبوع عليه وطبع به، مطبوع عليه وطبع به من الله عز وجل. قد يقول قائل: أليس الأولى أن لا تكون الرحمة مفرطة؟ يعني الرحمة الزائدة أليست مجال النقد؟ نعم، أليس الأولى أن تكون متوسطة ليس فيها هذا الإفراط؟ والجواب أن الإفراط قد يحمد من شخص ويذم من آخر. قد يفرط الإنسان في صفة من الصفات فتمدحه ويذم من آخر. فالسلطان إذا وهب الكثير من ماله كان ذلك مدحا له، لكن الإنسان غيره إذا إمكانياته قليلة ووهب كل ما عنده كان مجال ذم عنده. إذن الصفة قد تمدح في شخص وتذم من آخر على حسب حاله، تكون إسراف من الإنسان اللي قدره. نعم، هذه الشفقة، انتبهوا دقيقة، هذه والحنان العجيب من يحيى لم تدعه مرة إلى الإخلال بواجب. صحيح رحمة مفرطة، لكن أبدا ما كان إيش، فكانت هذه الرحمة لتدفعه أن يخل بواجب من الواجبات التي كلف بها، لأن الشفقة الزائدة أحيانا قد تدفع صاحبها إلى ترك واجب أو التقاعس في أداء واجب. أما يحيى فلا. اقرأ قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لا تأخذكم بهما رأفة، هنا هذه الرأفة مذمومة. لماذا؟ لأنها رأفة توصلك إلى تعطيل حد من حدود الله عز وجل، والحدود زواجر أو جوابر أو زواجر وجوابر. ولذلك الرأفة في هذا المجال الحدود أبدا. ولا تأخذكم، تحذير من الرأفة التي يسميها العلماء الرأفة الحمقاء، لأنها تعطل حدا من حدود الله عز وجل. هذه الحدود التي شرعت رأفة للناس واستصلاحا لشؤونهم، رأفة بالناس واستصلاحا لشؤونهم. نعم، وفيه إشارة هذه الآية إلى أن الذي شرع الحدود هو أرأف بالعباد من أنفسهم، أن الذي شرع الحدود هو أرأف بالناس من أنفسهم وأرأف بالناس من بعضهم ببعض. وفي مسند أبي يعلى مرفوعا عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالذي ضرب فوق الحد. إنسان حد في الخمر 40 أو 80، نعم، فقام صاحب الحد ضرب 90 أو 100، يؤتى بهذا الذي ضرب فوق الحد فيسأل: عبدي لما ضربت فوق الحد؟ فيقول: يا رب غضبت لك، يعني أغاظني فغضبت لك. فيقول الله عز وجل: أكان غضبك أشد من غضبي؟ أكان غضبك أشد من غضبي؟ ويؤتى بالذي قصر رأفة بإقامة الحد، قصر، فيقول: عبدي لما قصرت؟ فيقول: يا رب رحمة مني. فيقول: يا رب رحمة مني. يا إخوان، الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فينبغي أن ننتبه لهذا. فيقول الله عز وجل: لما قصرت؟ فيقول: يا رب رحمة مني. فيقول الله عز وجل: أكانت رحمتك أشد من رحمتي؟ ثم يؤمر بالاثنين إلى النار. ثم يؤمر بهما إلى النار. فالرأفة هنا رأفة ضارة، رأفة حمقاء كما يسميها بعض المحققين، كرأفتك بالمريض إذا تركته يأكل ما يشاء. هل أنت ترحمه بذلك وتعلم أن الطعام أن بعض الطعام ضار به؟ لا والله. فقسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. فقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. ثم قال تعالى في يحيى: وزكاة وكان تقيا. زكاة أي زكية النفس، طاهرة النفس عن الخبائث. في عنا زكي بالذال وعنا زكي بالزاي. زكي طاهر النفس، زكي عقله كبير. ولذلك قالوا في أبي العلاء المعري: كان زكيا ولم يكن زكيا، لم يكن طاهر النفس، عنده شكوك. نعم. وزكاة وكان تقيا. التقي أن يتجنب كل ما يخالف أوامر الدين، هذا التقي. وجاء بالفعل الماضي وكان تقيا، يعني متمكن في التقوى، كأنه جرب ونجح وكان تقيا. هذا المعنى يأتي بالفعل الماضي. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. البر من البرور، وهو الاتساع في الإحسان. وبرا بوالديه أن يحسن إليهما بسعة وبكثرة وبالإكرام لهما والسعي في كل ما يرضيهما. في عنا بر وعنا بار. البر أبلغ من البار. البر هو الذي يتتابع بره شيئا وراء شيء مباشرة، لا يقصر في البر، سمي بر، وإن كان في المعنى واحد. لكن لا، المحسن المتواصل إحسانه. فلو قلنا فلان بر، أي تتوالى إحساناته وعطاؤه. ولذلك كان من أسماء الله عز وجل البر. تقرأ في سورة الطور: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. البر الرحيم، نعم، كلمة البر من الله، عطاءاته لا تنقطع أبدا للبر والفاجر الصغير والكبير. والإنسان إذا لم يكن فيه خيرا لأبيه وأمه، وبرا بوالديه، ولمن علمه ولمن أدبه، فليس فيه خيرا لأحد. إذا رأيت إنسان لا يبر أمه ولا أباه ولا إنسان علمه، نعم، فليس فيه خير لأحد. ولذلك شبكوا العلماء، قالوا: عليك أن تبر ثلاثة آباء: أب أنجبك، وأب زوجك، وأب علمك وهداك إلى الله. أب أنجبك، وأب زوجك، وأب هداك إلى الله. ولذلك هنا تعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي هداك. نعم. لكن شوف في حديث شريف، نعم، آمين آمين آمين، لما صعد المنبر الرسول، الصحابة بعد ما خلصوا: سمعناك تقول، قال: جاءني جبريل فقال: خسر يعني من حضر رمضان ولم يغفر له، فقلت آمين. خسر من أدرك أحد أبويه أو كليهما ولم يغفر، قلت آمين. وخسر من ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقال آمين. الأبوك الأب الذي ولدك، والرسول هو الأب المؤمنين الذي علمك وهداك، ورمضان هو الذي أوصلك كذلك إلى التقوى. نعم. البر اسم من أسماء الله الحسنى. البر المطلق الإحسان، يعني إحسان الله تبارك وتعالى بلا قيد. قد يسوق للعبد شدة، وقد يسوق للعبد رخاء، وفي كلا الحالين هو بر. لو ساق لك شدة فهو بر، ولو ساق لك نعمة فهو كذلك بر. قد يسوقك إلى الشدة لتتوب، أليس بالتوبة إحسان لك أو إحسانا لك؟ لا لا شك أحسن، أليس بالتوبة إحسان لك؟ لا والله لا شك والله. فإذا في الشدة وفي الرخاء الذي تراه من الله تعالى هو بر، هو بر بك، تنطوي كلها تحت اسم البر. والبر هو الذي يعطي الناس قبل السؤال، والله تبارك وتعالى يعطي من يسأل ومن لا يسأل، هكذا يمن على السائلين بحسن عطائه وعلى الصابرين بحسن جزائه تبارك وتعالى. وقالوا البر هو الذي لا ينقطع إحسانه أبدا، والله لا ينقطع. وقالوا البر الذي لا ينقطع إحسانه بسبب العصيان، البر هو الذي لا يقطع الإحسان بسبب العصيان، لأن لو عصيت لا يقطع الرزق عنك. هذا هو اسم الله تبارك وتعالى. فالعبد إذا قال يا رب وهو راكع قال الله لبيك عبدي، وإذا قال العبد يا رب وهو ساجد قال الرب لبيك عبدي. فإذا قال العبد يا رب وهو عاصي يعني نوى التوبة قال الله عز وجل لبيك 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 عبدي، لأن الله تعالى يفرح بتوبة عبده. رأيت أكرم من الله؟ ما في أبر أبدا الله عز وجل. ولم يكن جبارا عصيا، الجبار وصف، إذا نسبته للخالق فهو صفة مدح، وإذا نسبته للمخلوق فهو صفة ذنب. لماذا؟ لله عز وجل صفة كمال، وإذا وصفت المخلوق صفة ذم ونقص. الصفة هي متداخلة بين العبد وبين الخالق تبارك وتعالى الجبار. لماذا كانت هذه الصفة في الإنسان صفة نقص وفي الله صفة كمال تبارك وتعالى؟ نعم، وجود الإنسان ليس وجودا أصيلا من ذاته، وجود الإنسان مستعار من الله تبارك وتعالى بأمره وخلقه وإرادته ومشيئته. والعبد يستمد وجوده من الله، فالإنسان مفتقر إلى الله عز وجل في كل ذرة من ذراته وفي كل لحظة من لحظاته. وجودك تابع لمشيئة الله، قوتك تابعة لمشيئة الله، عقلك تابع لمشيئة الله. قطرة من دم إذا وقفت في أحد الشرايين جعلتك أبكم، والقطرة نفسها إذا كانت في جهة أخرى جعلتك مشلولا، وإذا انحرفت إلى مكان آخر أصابتك بالصدمة، وقد تتجمد في مكان آخر فتصيبك بفقد الذاكرة، أو تتجمد في قركان آخر فتصاب لا سمح الله بالعمى، وهكذا. فالذي يقول أنا هذا أحمق. إذا نجحت في حياتك فقل الفضل لله صاحب الفضل، كل خير تجده رده إيش؟ إلى صاحب الفضل، فأنت مستعير كل شيء من الله عز وجل. أما إذا قلنا الله جبار فهي صفة مدح، لأنه الواحد الخالق المفرد الذي أمدك وأعطاك، يحق له أن يقول أنا جبار أنا متكبر، لا شك في ذلك. الفرد صمد، فعندما يقول بحق، فلا كبير سواه ولا خالق سواه ولا قوي سواه ولا مادة لحياة البشر سواه تبارك وتعالى. وكونه جبارا أي هو عال لا ينال، تقول نخلة جبارة عالية لا تصلها الأيدي. نعم، وكونه تبارك وتعالى جبارا أي يجبر عثرات الكرام، إذا إنسان أخطأ وتاب يجبر عثرته. ولذلك بتشوفوا أصحاب الحوانيت لما بيفتحوا الصبح يقول يا جبار يا جبار، يعني يسر الأمر إيش؟ بضاعتهم وتيسيرا هكذا. وهو جبار لأن إرادته نافذة، إذا أراد شيئا عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإن أطعتني فيما أريد بلغتك ما تريد، وإن عصيتني فيما أريد منعتك ما تريد ولا يكون إلا ما أريد. فإذا كانت إرادته هي النافذة فهو الجبار تبارك وتعالى. أما الإنسان فعندما يكون جبارا بمعنى المغتصب الغاصب لحقوق الناس المتكبر عليهم، كانت فيه صفة إيش؟ صفة ذم وصفة نقص. وقد يطلق الجبار على البشر من الإنسان الذي يعاقبك لأنه غضب، لا يعاقبك لأنك انحرفت عن الحق، بيعرف الحق معك وبيعاقبك لأنه أصاب الغضب. الرجل الذي يؤاخذ ويعاقب على الغضب لا على الحق، هذا جبار. اقرأ قوله تعالى في قوم هود: وإذا بطشتم بطشتم جبار، أي تقتلون على الغضب من غير تثبت، مجرد أن يغضبكم إنسان تقتلوه وقد يكون على حق. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. والجبروت في البشر هي من صفة التعالي على خلق الله، نعم، والتفرد والتكبر على الغير، ظان نفسه أنه في مستوى الألوهية، هذا الجبار من البشر. لذلك يحشرون يوم القيامة إيش؟ أمثال الذر، فتطأهم الأقدام وحدة بوحدة، أردتم التعالي تفضلوا الآن، تطأهم الأقدام، نعم. ولم يكن جبارا عصيا، أي ما كان عاصيا لله تبارك وتعالى. ثم يأتي مسك الختام من الله عز وجل يخاطب المؤمنين في كل عصر ليعلموا كرامة يحيى عنده، فماذا قال؟ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وسلام عليه من الله. أما عيسى شو قال؟ والسلام علي، نعم، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. السلام هو اسم للذي يفاتح به الزائر أو الراحل، بتودعه بتستقبل، تبدأ بالسلام بتودعه كذلك للتفاؤل بالسلامة والأمن والاطمئنان، وهو إما أن يكون دعاء وإما أن يكون ثناء، هذا السلام. وسمي سلاما لأنه يشمل الدعاء بالسلامة وسلام عليه، ويشمل الأمان كذلك والاطمئنان فلا يخشى بأسا. فصار معنى الآية إن إكرام الله عز وجل ليحيى كان إكراما قويا متمكنا ثابت الأركان في أحواله كلها. ذكر الصور الثلاث: طور الورود على الدنيا يوم ولد، هذا أول طور، وطور الارتحال عنها إلى البرزخ، والطور الثالث هو الورود على الله عز وجل يوم القيامة. هذه الأطوار الثلاث. هالأطوار الثلاثة هي إيش؟ هي أعلام حياة الإنسان، يعني أفخم وأعظم مراحل الإنسان عند الولادة وعند الموت وعند لقاء الله عز وجل، هي أعلام المراحل الإنسانية الباردة فيه، نعم. فخصه الله عز وجل ليحيى بالسلام يوم مولده، لأنه ولد على غير العادة من امرأة عاقر أسنت. وتلاحظون أن ما من أحد اعترض على هذه الولادة من الناس أبدا، لا أحد ذكرها ولا أحد اعترض عليها، اعتراض على مريم اعترضوا، فدل على التسليم الكامل بكمالهما الزوج والزوجة. وخصه الله عز وجل بالسلام يوم موته لأنه سيموت شهيدا، ولذلك بعث بالنبوة على غير العادة، والمحققون مجمعون على أنه أقل من 40 وبعضهم جزم بأقل من 30، لأن الله علم أنه سيكون إيش شهيدا فأسرع له بالنبوة. والشهادة غير الموت، الشهادة غير الموت، لأن الشهادة تعطيك حياة موصولة بالحياة الدنيا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أموات بل أحياء بالحياة الأبدية الخالدة. وخصه الله عز وجل بالسلام يوم القيامة لأن العبد أفقر ما يكون إلى الله في تلك اللحظة، لما تقف أمام الله تعالى وتعرف نعم أفقر ما يكون. يقول ابن عطية عليه رحمة الله في تفسيره: حياه الله عز وجل في المواطن التي يكون الإنسان فيها في غاية الضعف وفي غاية الافتقار إلى الله عز وجل، عند الولادة وعند الموت وعند الوقوف، ثلاث مواقف ضعيفة. يقول سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون الإنسان في ثلاثة مواطن، يشعر بوحشة يريد حد يساعد، يوم ولد، لأن الإنسان يرى نفسه خارجا من مكان أو عن شيء ألفة، خرج عما كان فيه. لو كان الجنين يعقل وخاطبته قلت له اطلع، ما بيطلع، لأنه يظن أن خروجه من بطن أمه الموت، فهو بحاجة في تلك اللحظة عند الخروج. ويوم يموت يرى قوما عند الموت لم يرهم من قبل، الملائكة يسيبوا شيء من الهلع. إنما يثبت الله، يثبت الله الذين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويوم يبعث يرى نفسه في محشر لم يره من قبل، موقف هائل. هذه الأوقات الثلاث كما قال ابن كثير أشد ما تكون على الإنسان، لأنه ينتقل من عالم إلى عالم ومن حال إلى حال، وهو لا يدري ما أمامه. جنين ابن زين ما يعرف شو أمامه، تطلع أنت من هون بالموت ما تعرف ماذا، وبالآخرة كذلك ما ندري هل مصير إلى جنة أو نار. ولهذا يقول بعضهم إن المولود يستهل صارخا يبكي، هو لها فائدة طبية كذلك، لكن يخرج صارخا من بطن أمه مفارقة لهذه البطن، يبكي مفارقة لهذه البطن ومفارقة لدينها، إنه مسندين الجنين ليكابد هموم الحياة هنا. وكذلك إذا فارق هذه الدار بالموت وانتقل إلى دار البرزخ بعد القصور والقصور والبيوت والدور والبلال إلى عداد الأموات وسكان القبور، تغير حاله ولا ما تغير؟ تغير صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة وهو في البرزخ ينتظر نفخة الصور والبعث والنشور، فمن محزون ومثبور ومن مسرور ومحبور وهم بينك جبير وكثير. الله عز وجل بياخذ بيده يعني بجبره او كثير، نسأل الله السلامة. وفريق في الجنة وفريق في السعير. وما اجمل قول القائل: ولدتك امك باكيا مستصرخا، ولدتك امك عند الولادة باكيا مستصرخا، والناس حولك يضحكون سرورا. ناس يفرحوا بالمولود، اوه ذكر وكذا، جاهلية ما يفرحوا بالبنت، نعم جاهلية. جاهلي ذلك الزوج الذي يقسو على الام ويعتو، ايها الجاهل مهلا، اي ذنب قد جنت ام وبنت، اي ذنب قد جنت ام وبنت. شوف بالهند الجاهلية العجيبة، يعني مجرد ان الان بالسنر يدركوا أن المولود بنت بيجهضوها بتموت، فبيقتلوا 9 من 10. ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا. انتبه البيت الثاني: فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا يوم موتك، فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. كن عملك طيب، إذا هن بكيوا عليك كن أنت فرحان. وهكذا خص الله عز وجل يحيى بالكرامة في هذه المواطن الثلاث: يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يروي الإمام أحمد في كتاب الزهد عليه رحمة الله ورضوان الله عن الحسن أن يحيى وعيسى التقيا وهما ابناء الخالة، فقال يحيى لعيسى: ادعو الله لي. يحيى لعيسى: فأنت خير مني. فقال عيسى: بل أنت ادعو الله لي فأنت خير مني. كيف؟ قال: سلم الله عز وجل عليك وأنا سلمت على نفسي. الله سلم عليك، كلام عيسى في إشارة إلى سلام الله عز وجل على يحيى، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أما في حق عيسى قال: والسلام علي على نفسه يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال له: أنت الله سلم عليك، أنا سلمت على حالي، فأنت أفضل مني. ويؤيد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان: نعم، لا شك أن الظاهر أن سلام الله على يحيى كان أعظم من سلام عيسى على نفسه. يقول الغرناطي في قوله تعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، إشارة إلى أن يحيى سيكون شهيدا، إلى أن يحيى سيكون شهيدا حيا لأنه وصف. نعم، فهذا الشهادة. كيف كانت سيرته؟ ذكرنا فيما مضى طرفا من سيرة يحيى، من زهده، حب الانفراد، بعد عن الناس، وقلنا إنه كان يعني طعامه الفاكهة والعسل البري وربما الجراد أحيانا. بيقول صاحب البداية والنهاية في التاريخ، يروي عن خيثمة: كان عيسى ويحيى ابني خالة، كانا زاهدين، فكان عيسى يلبس الصوف وكان يحيى يؤثر الوبر، ولم يكن لأحدهما عبد ولا أمة، وكان لا يدخران درهما ولا دينارا. فلما أراد أن يتفرقا قال يحيى لعيسى: أوصني. فقال عيسى: لا تغضب. لكن يحيى كان سريع الغضب في ذات الله عز وجل، فقال يحيى: لا أستطيع أن أطبق هذه، يعني إذا شاف حد من حدود الله منتهك ما يستطيع إلا أغضب. قال: فلا تقتني مالا. إذن ما تستطيع تملك نفسك من غضب الله يعني. ما قال يحيى: أما هذه ممكن. فكان أكله مما ذكرنا. ويروي صاحب الكامل ابن الأثير في كامله أن يحيى كان مجتهدا في العبادة حتى نحل جسمه، أو حتى نحل جسمه، فنظر إلى نفسه مرة فبكى، فأوحى الله إليه: يا يحيى، أتبكي لما نحل من جسمك، أو أن نحل جسمك؟ وعزتي وجلالي، لو اطلعت على النار اطلاعة واحدة لتدرعت الحديد بدل الشعر. لو نظرت إلى النار أو اطلعت نظرة واحدة لتدرعت، مش الوبر والشعر، الحديد. فبكى كثيرا، وبلغ ذلك أمه فدخلت عليه، ثم دخل عليه أبوه بعد ذلك، فقال له زكريا: يا بني، ما يدعوك إلى هذا؟ ليش هالبكاء؟ فقال: يا أبي، أنت أمرتني بذلك، أنت أمرتني حين قلت لي إن بين الجنة والنار عقبة لا يجوزها إلا الباكون من خشية الله عز وجل. فقال زكريا: فابكي واجتهد في ذلك. الله تعالى جعل لنا أربع يعني أماكن إذا بكى الإنسان فيها أو استخدم عينه في سبيل الله لا تمسه النار أبدا. عين بكت من خشية الله تسلم من النار إن شاء الله تعالى. نعم. وعين حرست في سبيل الله، باتت تحرس في سبيل الله. وعين غضت عن محارم الله، يأبى أن ينظر إلى محرمات. وعين فقئت في سبيل الله، أي أربعة ما تمسها النار. عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله لا ينظر إلى المحرمات، وعين فقئت في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول صاحب الكامل: كان زكريا إذا أراد أن يعظ الناس الأب ينظر، فإذا كان يحيى موجودا لم يعظ، يخوف عليه، يأخذ حالة من البكاء شديدة يخشى عليه، فكان لا يعظ ولا يذكر الجنة والنار. وذكر ابن شهاب قال: جلست مرة إلى أبي أدريس الخولاني، جلست إلى أبي أدريس من كبار السلف وهو يقص أبي عيض، فقال: ألا أخبركم بمن كان أطيب الناس طعاما؟ حلال 100%. ثم سكت هنيهة حتى الأنظار تتجه تنتبه تسكت للموعظة. ثم سكت هنيهة، فلما رأى الناس قد نظروا إليه صاروا مستعدين للجواب، قال: إن يحيى بن زكريا كان أطيب الناس طعاما، إنما يأكل مع الوحش بالبرية، يعني كراهة أن يخالط الناس في معايشهم، يخاف أن يكون بعض دخل الناس في حرام، فكان يأكل من هذا. ونقل عبد الله بن المبارك عن وهيب بن الورد قال: تأخر يحيى يوما عن البيت فافتقده أبوه، فخرج يلتمسه فإذا هو في البراري قد احتفر قبرا وأقام فيه يجلس يبكي على نفسه، فقال أبوه: يا بني أنا أطلبك من أيام وأنت قد احتفرت قبرا تجلس فيه وتبكي؟ قال يحيى: يا أبتي، ألست أنت أخبرتني أن بين الجنة والنار مفازة عقبة لا تقطع إلا بدموع البكائين؟ فقال زكريا: ابكي يا بني. ثم جلسا يبكيان معا، يبكيان معا. وقد روى ابن عساكر في تاريخه أن يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: إن أهل الجنة لا ينامون من لذة ما هم فيه من النعيم، ما بيناموا لأنه ما في تعب، فالنوم بالآخرة ما في بالجنة إن شاء الله تعالى. فالله تعالى وإياكم أن نكون من أهلها. إن أهل الجنة لا ينامون للذة ما هم فيه من النعيم، فكذا ينبغي للصديقين أن لا يناموا، يعني هنا لماذا؟ لما في قلوبهم من نعيم المحبة لله عز وجل، لما فيهم من نعيم المحبة لله عز وجل. ثم يقول: كم بين النعيمين من فارق. يقول السيد الوكيل في كتابه نظرات في أحسن القصص: من هذا العرض السريع ليحيى وحياته نرى أنه كان يعيش في الدنيا كأنه غريب، وكان ينظر إلى زخارفها ومفاتنها كأنه عابر سبيل متقضية، فلم يأبه لها، كانت الآخرة ماثلة بين عينيه لا تغيب عن قلبه لحظة، وكان لا يفتر عن ذكر الله تبارك وتعالى طرفة عين. ويتابع الوكيل فيقول: كان يبكي تحسبا للموقف يوم القيامة المخيف بين يدي الله عز وجل، وكان يخشى أن يؤخذ بذنب، أبدا يحرص أبدا رغم عدم اقترافه خطيئة، حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر، والحديث فيه ضعف من جانب وحسنه البعض من جانب، قال: كل نبي يأتي يوم القيامة وله ذنب، يعني قصة من صغار، إلا ما كان يحيى ابن زكريا أبدا. وقد رواه ابن أبي حاتم وأحمد في كتاب الزهد قال قتادة: إن يحيى عليه الصلاة والسلام لم يفعل قط لا صغيرة ولا كبيرة ولا هم بمخالفة، ولا هم بمخالفة، فهو أهل لأن يقول الله عز وجل فيه: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وأن يكون هذا السلام من الله عز وجل سلام تأمين واطمئنان، وقد يكون سلام تحية أمان من كل شر أو القد سلام تحية، أمان له يوم القيامة، أمان له في موته عند القبر، أمان له من الفزع الأكبر. اللهم آمنا مما أمنت به يحيى. أقول قولي هذا وأستغفر الله.